أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث للإخوان اللي ما كانوا موجودين، كان البحث عن الآية الكريمة: وأما بنعمة ربك فحدث، والرواية التي تقول: إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر نعمته على عبده. طبعا نريد أن نبين أن هذه الآية هي كما يفهمها الناس، أنه لا بد من إظهار الدنيا، أن الإنسان إذا يملك شيء يحاول أن يظهر هذا الشيء أمام الناس أو لا. الآن طبعا سمع ثمان محاضرات، ومحتمل هذه المحاضرة التاسعة في البحث عن المقدمات التي نحتاجها في فهم مثل هذه الآيات والروايات. طبعا طرحنا مجموعة من الأشياء التي يمكن أن نستند إليها في فهم الآية والرواية، ثم دخلنا في بحر القرآن الكريم، حاولنا أن نأتي ببعض الآيات القرآنية التي من خلالها يمكن أن نستخرج القواعد العامة في فهم الآيات والروايات، بحيث تكون هذه الآيات من الآيات المحكمات التي لها معنى واحد في مقابل الآيات المتشابهات التي يكون لها عدة معاني، ويمكن إرجاع المتشابهات إلى الآيات المحكمات والروايات المحكمات حتى يمكن لنا أن نفهم الآيات القرآنية والروايات الشريفة. نأخذ هذه الآية الكريمة، يقول تعالى: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. الآخرة هي دار الاستقرار ومقر الإنسان النهائي. وفي الآية السابقة التي قرأناها، التي تقول: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. قلنا الإنسان العاقل حسب التعريف القرآني هو الذي يلتفت إلى الآخرة ولا يكون غافلا عنه. فهل الإنسان العاقل يترك دار الاستقرار أو يترك دار الاستقرار ويأخذ دنيا زائلة وينكب عليها، على هذه الدنيا القليلة المنتهية؟ قد يقال مثلا، البعض يقول: احنا ما نفكر بالدنيا. من يقول احنا نفكر بالدنيا؟ نعم قاعد ناخذ من الدنيا، ولكن ما متعلقين قلبيا بهذه الدنيا. الجواب اننا نفكر من اول ما نقعد من النوم صباحا. نعم الانسان يقوم لصلاة الصبح وتفكيره كله بالدنيا. الان بيروح الدوام، هذا التفكير يأتي له امامه طريق يروح ان يذهب الى الدوام، فالتفكير موجود للإنسان، كل تفكير تفكير دنيوي. نعم خلال هذه الدقائق المعدودة في الصلاة، حتى في هذه الصلاة الإنسان مشغول فكرة بالأمور الدنيوية. وراجع كم موضوع الإنسان يفكر فيه في الصلاة، 30 موضوع، أحيانا 40 موضوع، كل خلال الصلاة. آخر شيء يطلع من الصلاة قد يكون ثواني معدودة وملتفت لهذه الصلاة. وأنا واقعنا الآن بهالطريقة طبعا. ليش؟ لأن الإنسان إذا كان ذهنه مشغول بالأمور الدنيوية، طبيعي أنه في وقت الصلاة أيضا الأمور الدنيوية تأتي إلى ذهنه. أما الإنسان اللي ما عنده تعلقات، بحيث نعم أنه يأخذ من الدنيا حاجته فقط وتفكيره تفكير أخروي، هذا إذا أتى للصلاة نعم يصلي وهو يتفكر بالآخرة. الإنسان الآن مشغول بأمر دنيوي، تقول له اقطع أذن روح صل، لحد الآن فكرة موجود بالأمر السابق. يعني فضل الآن في المسجد بعض الناس يتحدثون، مثلا يتكلمون قبل الصلاة، الإمام يقول قد قامت الصلاة وبعدهم قاعد، بمجرد ما الإمام يقول الله أكبر يقوم يوقف يقول الله أكبر. تأثير الحديث السابق لحد الآن موجود في ذهنه، ما يستطيع الإنسان أن يقطع هذا التفكير بشكل قطعي. يعني يقول الآن ما أفكر، لا هو الآن لحد الآن هذا الحديث السابق الذي دار في معه مع صديقي الآن يأتي إلى ذهني في الصلاة، ما يستطيع أن يقطع مباشرة. لذلك الصلاة أيضا تحتاج إلى تهيئة من الإنسان، تهيئة روحية، استعداد نفسي، حتى الإنسان يستطيع أن يدخل إلى الصلاة وهو متهيئ روحيا ونفسيا وقلبيا قبل الدخول إلى الصلاة. فإذا دخل إلى الصلاة الآن هذا التفكير الدنيوي قد طرد خلال الاستعداد، فيدخل إلى الصلاة وهو مستعد للاستفادة الروحية. فهذا الإنسان الذي يذهب إلى الدوام يعني هم ينتظر المعاش آخر الشهر، ماذا تريد أن تفعل بالمعاش؟ يعني يقول متى هم، البعض يقول نص الشهر ما عندي، هم يبدأ تفكيره خلال 15 يوم من بعد المعاش شلون يدبر أموره، ويبدأ يفكر أنه متى ينزل المعاش، متى ينزل المعاش، ويشوف حتى أحاديثه يقول بها الطريقة ناطرين المعاش متى راح ينزل، العيد يعني ولا الحين المعاش ما نزل مثلا بالحساب، والأحاديث تدور بهذه الطريقة. هذه الأحاديث تشغل الإنسان حتى وهو في الصلاة، فكرة المعاش أيضا موجودة في ذهنه، ما يقدر يتخلى عن هذه الفكرة. الإنسان لابد أنه يقطع هذه العلاقة الدنيوية حتى يستطيع أن يستفيد من الصلاة. هذا الإنسان استلم هذا المعاش في أي شيء يصرف هذا المعاش، هم رايحة في الأمور الدنيوية، والآن العيد موجود والناس اللي يشترون الملابس القيمة الغالية خاصة النساء بالمئة ومئة وخمسين ومئتين، قد يكون أكثر قد يكون أقل بقليل، المهم الآن هذه الأموال والمعاش يصرف على هذا الأمر الدنيوي، نصرفه في أمور دنيوية زائلة، فهذا المال كله يذهب هباء منثورا بدون استفادة أخروية. طبعا ما يتم التفكير الإنسان أنه نحن مسؤولون عن هذه الأموال أمام الله عز وجل، الله عز وجل سوف يحاسبنا عن كل شيء نصرفه، كل فلس الإنسان يصرفه أيضا هو مسؤول عنه، سوف يسأل عن هذا الأمر. فكل واحد يقدر يخلي له ورقة خلال الشهر الأشياء التي يشتريها، خلي يسجلها، يسجل هذه الأشياء حتى يعرف معاشه آخر الشهر وين قاعد يروح، وليراجع هذه الورقة آخر الشهر حتى يرى كم هي الأشياء التي اشتراها من غير حاجة، لأنه كان يعان دخل الجمعية اشترى أشياء ما يحتاجها، أكل أكثر من اللازم، ملابس كان ممكن يقتصر على شيء أقل مع ذلك اشترى هذه الملابس الغالية. فقد الإنسان الذي يصرف 1000 دينار في الواقع يحتاج إلى 300 دينار فقط خلال الشهر. فتجد أن بعض الأشخاص عندهم ولدين مع ذلك يصرفون 1500 دينار شهريا، شوف معاشه ومعاش زوجته لو هم مو كافي. فهل من المعقول أن شخص 4 أشخاص يصرفون في الشهر 1500 دينار أو 2000 دينار؟ فإذا الإنسان لابد أن يكون دقيقا فيما يصرفه من هذه الأموال، لابد أنه يرى أن هذه الأموال أين تذهب. ما يستطيع الشخص أن يقول هذه أموالي أنا حر فيما أصرف من هذه الأموال، نقول لا، يوجد حساب على الإنسان في هذه الأموال التي بيده، وهذا دليل على أن تفكيرنا تفكير دنيوي. لو كان تفكيرنا تفكير أخروي، هذه الأموال تصرف في مصارفها التي يحددها الله عز وجل، لا أنها تذهب في أمور فانية وهذا المال يذهب هباء منثورا. شوفوا هذه الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، وحتى الواحد يشوف هذه الروايات الموجودة، كنوز أهل البيت عليهم السلام. يقول عليه السلام: ما من رجل طاب مطعمه ومشربه وملبسه إلا طال وقوفه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. فالإنسان اللي يتهنى بالطعام والشراب واللباس سوف يطول وقفته يوم الحساب أمام الله عز وجل، لأن راح يسأله أنه أنت شريت شيء قد ما يحتاج، فقط أنه يريد أن يأكل ويتلذذ بالطعام، يريد أن يتلذذ بالشراب، يلبس الملابس الفاخرة بلا أي داعي، فيقف أمام الله عز وجل ويطول الحساب، إلى أن يقول في تتمة الرواية: إن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. فإذا حتى الحلال فيه حساب، مو الإنسان يقول والله أنا أصرف هذه الأموال على كيفي، بعض الأشياء تحتاجها تشتريها، حتى في هذا الإنسان سوف يحاسب أمام الله عز وجل، يقول له تلشريت هذا، لشريت هذا، لشريت ذاك الشيء، حتى يشوف أنه فعلا كان يحتاج هذا الشيء، أو أنه لا يريد أن فقط يكشف أمام الناس فيشتري الملابس الغالية. أحد الإخوان يقول هم شخص رايح يشتري خامات للعيد، يقول له يعني شريت خامات بس هم مو غاليين وايد، كم؟ 3 خامات ب150 دينار، هذا مو غالي عنده، يعني كل قطعة خام بدون خياط 50 دينار مكلف، وبهذا المبلغ يخليه ويستطيع أن يشتري المتر قد يكون 3 دنانير حسب المتعارف، ما يحتاج أن يشتري إنسان بهذه القيمة الغالية، لا يقول مو غالي وايد، هم بعد هو الآن بعد يريد أن يصرف أكثر من هذا، بس يقول ما عندي، ولا كان هم يشتري أشياء أغلى من هذه الأشياء. وهذا واقع، وهذا إنسان مؤمن، مؤمن من الذين يصلون في المساجد يتبون الحسينيات، ووضحنا بهذه الطريقة الآن. الآية الأخرى يقول تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. طبعا هذا الخطاب موجه للكفار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، وهذا أيضا مو فقط أنه يقتصر على الكفار، حتى على الإنسان المؤمن، المؤمن الظاهري، على الإنسان الشيعي، حتى المسلم، وقد يذهب هذه الطيبات أيضا في هذه الحياة الدنيا. فهذه الأموال طيبات بأيدينا، نصرفها في غير مصارفها التي يريدها الله عز وجل، قد نشتري بعض الأشياء التي لا نحتاجها، فنجعل مثل هذه الأموال في الأشياء التي لا نحتاجها، أو نجعلها في أشياء نحتاجها ولكن ندفع أكثر مما هو مطلوب. فالإنسان الذي يشتري حاجة ولكن يدفع أكثر، هذا الإنسان يكون مسرفا، والإنسان الذي يشتري شيئا لا يحتاجه، هذا الإنسان يكون مبذرا. الفرق بين الإسراف والتبذير: إسراف دفع أكثر من في الحاجة التي تريد أكثر من قيمتها، هذا الإسراف، والتبذير الإنسان يشتري شيء ما يحتاجه فيكون مبذرا. من الأمثلة مثلا تلاحظون أن بعض البيوت مثلا أكو كزالة للتلفزيون ويجعلون عليها بعض التحف وبعض التماثيل، أو الإنسان اللي يسافر يروح يبلى تحفة معينة بهذا المبلغ الكذائي، ويجعل مثل هذه التحفة على هذه الخزانة. نعم تخلي آية قرآنية ولكن تقرأها، تخلي بعض الأشياء لذكرك بالله، نعم، لكن أحيانا نشوف بعض التماثيل على مثل هذه الخزانة، ومعلوم أن اقتناء التماثيل مكروه، ومع ذلك نجد أن بعض البيوت يخلون مثل هذه التماثيل، أو أنه يشتري جرة، أو كما قلنا سابقا أن أحد الإخوان شرى له جرة ب5000 دينار كان مسافر للخارج، وهذا الأخ اللي يقول القصة يقول ولدي كسر هذه الجرة، 5000 دينار على جرة، يقول ولدي كسر الجرة. فالإنسان قد يصرف هذه الأشياء، هذه الأموال على أشياء ما يحتاجها الإنسان، شنو يحتاج جرة الآن قديمة شاريها برا ب5000 دينار. أحد الأشخاص عنده هواية جمع السجاد، يقول كل يوم أطلع مجموعة من السجاجين، هذه الخياطة اليدوية الأسباف، فقط ليليا هذا السيلاني عنده ينزل هذا السجاد يطالع، بعدين يقول له رجع حطهم صفهم على بعض، هوايته هذه. كم آلاف من الدنانير يصرف على مثل هذه الهواية. هذا محاسب عليه وغير ليس محاسب، يعني أناس يموتون من الجوع وهذا هوايته فقط جمع السجاد. طبعا هذا مثال، كل واحد فينا قد يصرف أموال في أشياء ما يحتاجها. يعني الإنسان مو فقط أنه الآن ضحكنا عليه، نعم قد أيضا الله عز وجل يضحك علينا يوم القيامة، أنت قاعد تسوي نفس الشيء. الإنسان إذن لابد أن يكون حذر أنه هذه الأموال في أي شيء يجعلها. إذا الإنسان يأتي إلى بيته يشوف الأشياء اللي فعلا يحتاجها في بيته، يعني يستفيد منها، وأكو أشياء قد تكون موجودة في البيت الإنسان ما يستفيد منها. وإذا كان يستفيد منها، هل يستفيد منها بهذه الكيفية أو أنه لا يستفيد منها بكيفية أخرى؟ قلنا مثلا قد هناك بعض الساعات تكلف 300 دينار 400 دينار 1000 دينار بعض الساعات. الإنسان هل يحتاج إلى ساعة لمعرفة الوقت بهذه القيمة؟ قل لا، يحتاج إلى شيء أقل من هذا. قد حتى أحيانا بعض الساعات تحصل لك إياها بخمس دنانير وظل عندك 12 سنة للحين، بخمس دنانير وظل عندك 12 سنة. هذه الساعة ماشي، انه شنو الحاجة انه الانسان يريد ان يكشف بالساعة الموجودة عنده؟ مثل ذاك الشخص اللي يقول والله اليوم حر خلي افسخ ساعتي ب 300 دينار اخليها، حتى يريد ان يلفت الانظار الى نفسي. فاذا لابد اننا نراجع امورنا، انه الانسان مو فقط انه راى شيء معين تجد انه يسعى ل أخذ هذا الشيء. والحاجات عندنا حاجات مصطنعة كثيرة، ليست حاجات واقعية. نصطنع الأشياء ونقول نعم هذه حاجة، ولكن في الواقع هي ليست بحاجة. الآن لو أحد الأشخاص يرى في أي بيت من البيوت شيء معين، مباشرة راح إلى بيته يفعل نفس الشيء. تجد الآن مثلا طريقة البناء، قضية السيراميك والسجاد بدأ في بيت واحد وانتشر في كل البيوت بنفس الطريقة، صحيح ولا لا؟ يجد أنه هناك مثلا ديكور معين في بيت معين، مباشرة لابد أن يجعل هذا الديكور في بيتي. أحد الأشخاص كان باني قسيمة، رحت له على زيارة أول مرة وزرت بعد 3 أو 4 أشهر، شفت قاعد يهدم جزء من البيت. ايش قاعد يسوي؟ هم شايفين لهم بيت من البيوت طريقة معينة في البناء، هم سوي لهم هاي الطريقة. قمت أول الآن ساكن في البيت، وتجد أنه من فترة إلى فترة أيضا يصطنعون مثل هذه الحاجات التي في الواقع ما يحتاجونه. هو الآن إنسان بدا الآن، بعد الآن شنو الحاجة أنه يجعل مثلا ركن معين، أو أنه يجعل نافورة في بيتي، أو يجعل أثاث معين في بيتي، أو طريقة معينة في البناء. بمجرد ما يرى، خاصة النساء بعد أكثر، بمجرد ما ترى شيء في بيت إحدى القريبات لابد أن هي أيضا تفعل نفس الشيء في بيتها. والرجل أيضا مستعد بالمال، الرجل لابد أن يكون هو المدير لهذا البيت، القيم، والقيم هو بيده، مو أن المرأة كل شيء تريد لابد أن يفعله هذا الرجل. فمثلا نفرض صالات مفتوحة على بعضها البعض في البيوت، بيوت المؤمنين الآن تجد الرجال في زاوية والنساء في زاوية أخرى. هذه الطريقة يرضاها الشرع أو لا يرضاها؟ حتى لو قلنا بالجواز، أو أنه مثلا اختلاط بين الرجال والنساء حتى في بيوت بعض المؤمنين تجد أنهم على صفرة واحدة، هذا أيضا صحيح أو ليس بصحيح؟ فإذا هذه البيوت التي نسكنها الآن، يعني هل هي تعبر عن إيمان الإنسان أو لا تعبر؟ يعني نرى بأن يعني طريقة البناء قد لا تتلائم مع ديننا، يعني أنه طريقة الغربية أنه يوجد اختلاط بين الرجال والنساء يفتحون مثلا صالات على بعض. يعني بالعكس نحن الآن بيوتنا من حيث البناء أفضل من بيوتهم، يعني اللي رايح للغرب يشوف أن بيوتهم بيوت بسيطة وما يخلون في البيت أشياء اللي ما يحتاجونها. طبعا قد 50 متر 100 متر مو مثل الآن بيوتنا الواسعة، وتجد أنه يشتري الشيء الذي يحتاجه حتى الغني منه. يعني هناك بعض الأشخاص اللي يعملون هم يجمعون المال، يقول في آخر حياتي أخذ لي جولة في العالم، لاحظين، وما يشتري شيء، يعني يشتري الذي يحتاجه فقط. ودخلنا لما كنا هناك بيوت بعض الأشخاص فيهم يعني كانوا فعلا يجعلون في البيت ما يحتاجونه، ومع هذا نقول إحنا ندخل الجنة وهم يدخلون النار. فقط أن الإنسان يقول أنا مسلم، وكأن هذه الكلمة عبارة عن فتح لأبواب الجنة. والمو بهذا الطريقة، الكلام الذي يكون في عالم الألفاظ مو عالم اللفظ يدخل الإنسان إلى الجنة. لابد أن الإنسان يكون مسلما حقيقيا، يكون مؤمنا حقيقيا حتى يستطيع أن يدخل جنان الله عز وجل. والإنسان قلنا ينتقل بروحه إلى عالم البرزخ، الحساب يكون للروح. هذا اللسان يتركه في الدنيا بعد ما يقدر يتلفظ، يعني حقيقة الروح هي التي تنطق، الروح تنطق. فإذا كانت الروح تنطق سوف تنطق بما هو واقع فيها، بما هو حقيقة لها. وهكذا الإنسان يحاسب على أساس ما يكون حقيقته واقعه، مو على أساس اللفظ. عالم الألفاظ يتركه في الدنيا، وفي عالم البرزخ بعد ما عنده لفظ، عنده واقع، عنده حقيقة، والحساب يكون لهذا الواقع والحقيقة. في بعض الروايات عندنا، طبعا خلي أقول بعد المثال الآخر اللي للبيوت، لاحظون الآن السور الخارجي للبيت ومفروض أن يكون سور يحجز البيت. الآن تلاحظون أصلا ماكو سور، يجعل له شيء مشخر، وترى داخل البيت، وأحيانا باب الصالة ينفتح ترى داخل البيت. هذا من العيوب الآن، حتى المؤمنين قاعد يبنون بهذه الطريقة، أنه لابد أن البيت يكون حافظا ساترا لعرض هذا الإنسان، لبنات هذا الإنسان، لزوجة الإنسان. فجد أنه قاعد يكشف داخل، وبهذه هاي طريقة البناء الشرع يوافق عليها، يتناسب مع إيمان الإنسان الذي لابد أن يجعل السور عالي حتى الناس لا يرون ما يوجد في داخل بيته. فإذا المرأة تخرج إلى الحوش مثلا تنكشف أمام الخارج، والمفروض أن بيت المؤمن ما يكون بهذه الطريقة. فإذا من السور الخارجي قبل أن تدخل إلى داخل البيت تجد أنه لا يتناسب مع إيمان الإنسان. وبيوت المؤمنين للأسف بهذه الطريقة. في بعض الروايات إن النظر إلى وجه المؤمن عبادة. طبعا الوجه ما يقصد أنه وجه كوجه مقدم الإنسان، يعني حينما تدخل إلى بيت الإنسان هذا يعتبر وجه له، لأنه الشيء اللي يقدمه. فالآن هذه البيوت الآن تذكرنا بالله أو لا تذكرنا بالله؟ البيوت الآن تنشئ علاقة وارتباط بالدنيا، حتى المساجد والحسينيات. يعني المسجد دوره أن يربط الإنسان بالله، الآن المساجد تربط الإنسان بالدنيا وتكون هذه العلاقات. يعني هذه الديكورات الكثيرة الموجودة في المساجد وفي الحسينيات تجعل الإنسان متعلقا بالدنيا أكثر، وما تستطيع أن تصلي إلا أن تغمض عينك، وخاصة في القنوت، لأنك إذا رفعت رأسك إلى الأعلى هذه المناظر والديكورات تذكرك بالدنيا وتربط الإنسان بالدنيا. والمفروض أن المسجد دوره حينما يدخل الإنسان إلى المسجد، المسجد يذكره بالله، يذكره بالآخرة. عن مساجدنا مو بهذه الطريقة. فإذا هناك أشياء تربطنا بالدنيا بدل أن تربطنا بالآخرة، تكون عندنا علاقات دنيوية أكثر. هذه العلاقات تجعل عندنا غفلة عن أصل المعاد. نعم نقول بألسنتنا أصول الدين خمسة، ولكن حينما نتعامل مع الدنيا نتعامل على أساس الغفلة عن أصل المعاد، ما عندنا هذه العلاقة مع الآخرة. والذي يغفل عن أصل من الأصول في الواقع هو لا يوجد عنده هذا الأصل، ولا المفروض أنه إذا كان أصل أساس الإنسان ما يغفل عن الأساس، ما يغفل عن الأصل. فإذا صار عنده غفلة وهذا الأصل ينمحي من نفسه، يذهب من نفسه، واقعا ما موجود عنده، أو أنه ضعيف بمجرد ما يتعرض لأمر دنيوي يغفل عن هذا الأصل الذي مفروض أن يكون أصلا عنده، أصل من أصول الدين. فإذا فني الأصل، فني الدين، ما عندنا دين، لأن فناء الأصل معناه حينما يغفل الإنسان عن أصل المعاد أعماله سوف تكون على أساس من غير الاعتقاد بأصل المعاد. وهذا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مؤمن بالله ولكن من ناحية عملية مشرك بالله، لأنه قاعد ينطلق من انطلاقات أخرى لا من أصل التوحيد. يعني حينما يأتي هوى النفس يرغب بشيء، وبهذه الرغبة صارت فيها الشرك مع الله عز وجل، لأنه يتبع هواه، فمن يتخذ إله وهواه فيكون عنده إله آخر ويعيش حالة الشرك العملي من ناحية عملية، وإن كان من ناحية نظرية ويعتقد بالله. فإذا فناء الأصل معناه فناء الدين، فإذا فني الأصل فني الدين من نفس الإنسان، كما أن الأصل هو عمود البيت، فإذا انهدم عمود البيت هذا البيت ينهدم. كذلك من يغفل عن الأصل معنى ذلك أن هذا الدين في قلبه في نفسه ينمحي ما يبقى، راح يصير تعامله مع الأشياء لا على أساس أصل التوحيد ولا على أساس أصل المعاد ولا على أساس النبوة والإمامة، صار عنده يتبع أهواء. الإنسان يريد اللي فقط أن يظهر ويكشخ أمام الآخرين، أين أصل المعاد؟ أين أصل التوحيد؟ وين النبوة والإمامة؟ هل هكذا كان يعيش الأئمة عليهم السلام بهذه الطريقة؟ هل كانوا يريدون من الإنسان المؤمن أن يظهر الدنيا أمام الآخرين أن يكشخ؟ طبعا حكينا بعض الروايات اللي يقولون بأن الإمام الرضا عليه السلام كان يلبس مثلا لباس الفاخر، إن شاء الله أجيب لكم إياه تلك الرواية. للأسف أنهم يستقطعون الرواية، الرواية تقول أنه حينما يكون في بيتي يلبس الخيش، وحينما يظهر للخارج يلبس هذا اللباس، وأن الإمام الصادق عليه السلام حينما أتى إليه ذات الشخص كشف عن هذا اللباس الفارق وكان يلبس الخيش تحت، قال هذا يذكرني بالدنيا وهذا للناس. خب واقعنا بهذه الطريقة احنا نعيش، ولا احنا لا، احنا نبي نكشخ، اكو رغبة عندنا، التفات الى الدنيا غفلة عن الاخرة، نبي نقتدي بالأئمة عليهم السلام، خليب روايات الأئمة عليهم السلام روايات كاملة لا نستقطعها، نقطعها حتى نأتي بالجزء الذي يزين لنا الدنيا ويخلينا نحب الدنيا اكثر. إن شاء الله هذه الروايات اللي الإخوان طرحوها البعض منها راح أجيبها إن شاء الله، وهذه الروايات اللي يستدلون فيها على أساس أن الأئمة عليهم السلام كانوا يعيشون بطريقة معينة وأنه لا بد أن نظهر بهذه الطريقة، أجيبها إن شاء الله روايات كاملة. الإنسان المؤمن المتدين هو الذي يقول عنه القرآن الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قيام وقعود وعلى جنوبهم، ثلاث حالات الإنسان ما يخلو، إما أن يكون واقفا قائما وإما قاعدا وإما نائما، فإذا هم يتفكرون في الحالات الثلاثة، يعني دائما يكون فكرهم في الله عز وجل دائما ما يغفلون. هذا الإنسان المؤمن المتدين دائما يكون في ذكر الله عز وجل. ثم الآية الأخرى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. عن حالتنا ألسنا نؤثر الحياة الدنيا على الآخرة؟ حياتنا بهذه الطريقة أنه فقط همنا الهم الدنيوي. طبعا هذه المجموعة من الآيات تتحدث عن الدنيا والآخرة. إنسان المؤمن المتدين المتقي يكون نظره إلى الآخرة وهذه الدنيا عبارة عن وسيلة للوصول إلى جنات الله وإلى رضا الله عز وجل، هذه الجنات التي يخلد فيها الإنسان. أما نظرنا الآن إلى الدنيا ونتعامل مع الدنيا كما يتعامل ذلك الإنسان الذي لا يعتقد بالله، نشتري ما نشاء، نرمي في سلة القمامة وانتم كرامة ما نريد بدون أي تفكير. كم من الطعام يرمى، وخاصة في شهر رمضان، كم من الطعام يرمى في هذه القمامة؟ ومن أي من بيوت المؤمنين لابد أن يكون هناك 10 أصناف من الطعام و10 أصناف من الشراب حتى الإنسان يتخم في هذا الشهر الفضيل. وكأنه لا يوجد عندنا حساب. فمن ناحية نظرية نعتقد أن أصول الدين 5 ونحفظ أولادنا هذه الأصول، ولكن من ناحية عملية نحن واقعا لا نتعامل مع هذه الأصول تعاملا صحيحا. من ناحية نظرية عندنا اعتقاد بشيء، ولكن من ناحية عملية عملنا في بعض الأعمال التي نقوم بها لا يعبر عن الإيمان، لا يعبر عن إيماننا بهذا الشيء. ففي الرواية أن الإيمان إقرار باللسان وعقد في القلب أو في الجنان وعمل بالأركان. فإذا أكو تلفظ وأكو أنه موجود في القلب وأيضا يترتب عليه أعمال معينة، وإذا ما كان بهذه الطريقة يكون الإيمان إيمان ناقص. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.